إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، الحديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تقر به الأعين وتنشرح به الصدور. وإن حديثنا لعن جانب مهم في حياته وسيرته صلى الله عليه وسلم، وهو ما يتعلق بدلائل النبوة، دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. يحتاجه المؤمن ليزداد إيمانا، ويحتاجه غير المؤمن ليوقن بصحة دين الإسلام وصدق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه قد أيد أنبياءه ورسله بالبينات، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، الآيات الدالة على صدقهم، أو ما يسمى بالمعجزات، يؤيد الرسول بالنبي والآية. وأعظم آية تدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم تلك الآية المستمرة والمعجزة الباقية، وهي القرآن العظيم، القرآن العظيم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من آيات ما مثله آمن عليه البشر، آية وبرهان ودليل على صدق. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، وهو هذا القرآن، مع ما أوتي من غيره. حتى قال البيهقي رحمه الله إن معجزاته صلى الله عليه وسلم بلغت 1000 معجزة بحسب النصوص على التفصيل. وزاد النووي فقال إنها 1200 كما نقل الحافظ عنه في الفتح. القرآن العظيم. وكانت معجزة كل نبي تناسب أهل عصره، لأنها على سبيل التحدي. فموسى عليه السلام اشتهر قومه بالسحر، السحر موجود، فكانت معجزته في العصا شيء يقهر ذلك السحر ويبطله. وعيسى عليه السلام اشتهر أهله بالطب، فكانت معجزته إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اشتهر قومه بالفصاحة والبلاغة، فهذا سلاحهم يتنافسون فيه ويتبارون في المجتمعات والأسواق. أهل فصاحة، معلقاتهم وأشعارهم في الجاهلية تدل على ذلك من غير شك. فكان التحدي بكلام لا كالكلام، بكلام معجز، هاتوا مثله، هاتوا مثله، إنما هو بشر مثلكم، عاش بينكم سنين، ما كان يدري ما الكتاب سبحانه صلى الله عليه وسلم. ومعجزات الأنبياء كانت في أوقاتهم يراها أهل زمانهم، ثم إذا مات النبي جاء نبي آخر بمعجزة. فلما كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لا نبي بعده إلى يوم القيامة، جعل الله معجزته باقية إلى يوم القيامة، والتحدي الذي فيها قائم إلى يوم القيامة. تحدى ربنا سبحانه الإنس والجن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم خفف ربنا سبحانه عن المشركين فقال لهم ائتوا بعشر سور فقط، بعشر سور. أم يقولون افتراه؟ أنتم تقولون هذا كلام محمد افتراه، وأنتم مثله، وفيكم الشعراء وفيكم الفصحاء والبلغاء. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم خفف عنهم فتحداهم بسورة ولو بأقصر سورة في القرآن. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ذلك تحدي في غاية العجب. أنتم عرب تتكلمون اللغة، فصحاء أهل بيان، ائتوا بسورة واحدة، سورة واحدة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم التحدي، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لا إله إلا الله، ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين. وقريش تسمع القرآن وتتأمل في المعاني وتقهرها فصاحته ولا يستطيعون شيئا. قاتلوه، خرجوا من مكة إلى المدينة لقتاله، وما استطاعوا أن يجتمعوا ويجمعوا فصحاءهم ليؤلفوا سورة واحدة، ما استطاعوا أن يؤلفوا سورة واحدة، صبروا على القتل والقتال وهم عاجزون. رجل منهم يقول لهم هذا كلام ليس من عندي، هو من عند الله، والآية إن كان من كلام البشر فأنتم بشر، وإن كان من كلام شخص واحد فاجمعوا أنتم الشهداء وما استطعتم من الأرض من الجن والإنس. فعجزوا، كان ذلك كافيا في إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم، لولا العناد، لولا المكابرة. ثم إلى يوم القيامة هذا القرآن، هذا التحدي أمام العرب والعجم، بشر يأتي بكلام ثم يقول هاتوا مثله، هاتوا سورة واحدة أليس مؤلفا من كلماتكم، من حروفكم ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هو من عند ربنا سبحانه. وهذا جانب واحد من جوانب إعجاز القرآن، أعني فصاحته، بلاغته، بيانه، اشتماله على المعاني العظيمة مع السبك والجمال. حتى إن العربية لو أراد أن يزيل كلمة وأن يضع مكانها ما استطاع، فوجد كلمة مكانها تفي بذلك المعنى الجميل المذكور فيها. ثم ثمة وجوه أخر تدل على إعجاز هذا الكتاب وأنه منزل عند الله سبحانه. لا يستطيع محمد صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا غيرهم من الفصحاء والبلغاء ولا العلماء ولا المصلحين من إعجاز القرآن جدته، لا تمل منها أعظم إعجاز. كم تقرأ الفاتحة في اليوم في الفرائض فقط؟ 17 مرة. هل تشعر بملل حين تقرأ الفاتحة؟ في كل مرة تقرأ الفاتحة كلما تأملت في المعنى انشرح صدرك واسترحت لقراءتها وندمت على غفلتك في قراءتها. المقصود أن الإنسان لا يقرأها وينتهي منها مللا، بل كلما وقف مع معانيها ذاق. لا يبلى على كثرة الرد أي التردد، لا يبلى، هو جديد، هو جميل، ذلك لأنه كلام ربنا سبحانه. من إعجاز القرآن وفيه تحد أنه لا يمكن تبديله ولا تغييره، هكذا قال ربنا سبحانه منزل القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهو تحد للناس جميعا بل للإنس والجن إلى يوم القيامة. فغيروا القرآن إن استطعتم، فأخرجوا نسخة محرفة تمشي في المسلمين فلا ينتبهون إليها. معاذ الله، معاذ الله، لا يمكن. قد حاولوا يدسون كلمة حرفا يغيرون تشكيلة فتحة كسرة فلا يبقى ذلك المصحف في الأرض، ينتبه له الحفاظ. آية من آيات الله، قرآن محفوظ كما أخبر ربنا سبحانه، ولا تبديل لكلمات الله. ثم هناك إعجاز غيبي وإعجاز علمي وإعجاز تشريعي. إعجاز غيبي، ذلك القرآن يتحدث عن بدء الخلق، عن خلق السماوات والأرض في يومين، في 4 أيام، في 6 أيام، عن الاستواء على العرش، عن السماء وهي دخان. أن لمحمد صلى الله عليه وسلم ولغيره أن يأتي بمثل هذا صلى الله عليه وسلم. يتحدث عن آدم حديثا مفصلا، ليس كالذي في أيدي أهل الكتاب حتى لا يقول مفتر إنه أخذهم من أهل الكتاب. وما كان محمد صلى الله عليه وسلم يجلس إلى أهل الكتاب، ولو كان يوجد من أهل الكتاب من يعلم هذه المعلومات لكان أولى أن يظهرها هو ليكون النبي المعظم، لا أن يلقيها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أخبار ربنا سبحانه عندما يقص عليه قصة نوح على التفصيل الذي لا يوجد في كتب أحد من أهل الملل، يقول له: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. عندما يقص عليه خبر موسى عليه السلام ومجيئه إلى الطور، وذلك حديث ليس في كتب أهل الكتاب، يقول له: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، وما كنت بجانب الغربي، ما كنت. عندما يذكر حال مريم عليها السلام واختلاف أهلها في كفالتها، يقول له: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. ذلك من الوحي، لا استطاعة لأحد أن يأتي بهذا العلم، بهذه الأخبار الماضية على كثرتها على وجه التفصيل. على وجه التفصيل تنزيل من حكيم حميد. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم سبحانه وتعالى. إخبار عن المغيبات الماضية، الإخبار عن المغيبات الحاضرة في زمنه صلى الله عليه وسلم، يتكلم المنافقون أو اليهود فتأتي السورة فتفضح، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، في بيوتهم يقولون إن وديتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروا، فينزل القرآن فيخبر بذلك الغيب ويخبرهم بغيوب مستقبلة فتقع كما أخبر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، استخلفهم في الأرض، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. حصل بعد سنتين من نزول الآية. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، من 3 إلى 9 سنوات. فغلبت الروم الفرس كما أخبر، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصره من يشاء وهو العزيز الرحيم. وأخبار أخرى مستقبلة ستقع كما أخبر ربنا، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، إذا السماء انفطرت، كل ذلك سيقع حتما كما أخبر. إعجاز غيبي. ثم هناك إعجاز علمي. القرآن ليس كتاب علوم، لكن فيه لفتات وإشارات، وإذا ذكر شيء يتصل بالحقائق العلمية ولو عرضا فلا بد أن يكون حقا. فتكتشف البشرية كل يوم شيئا جديدا من العلم يوافق ما ذكر في القرآن. حديث القرآن عن خلق، عن السماوات والأرض، عن الأفلاك، عن مسير الشمس والقمر. حديث القرآن عن الأجنة، عن مراحل نشأة الإنسان، عن خلق الإنسان، عن تطور الإنسان، عن النطفة، عن تلقيح النطفة، عن العلقة، عن المضغة. من أين يأتي محمد صلى الله عليه وسلم بهذا العلم الدقيق الذي يدرس اليوم علما دقيقا، علما دقيقا، إعجاز علمي. هناك إعجاز تشريعي. تأمل القرآن يعالج قضايا الفرد، قضايا الأسرة، بناء البيت المسلم، الاقتصاد، السياسة، العلاقات الدولية، المواريث، شيء مفصل ما يستطيعه بشر. حاول بعض الناس على مدار التاريخ أن يضع قانونا، لكنه يكون مناسبا لبيئته لزمنه، عليه انتقادات واعتراضات. أما أن يأتي القانون صالح لكل زمان ومكان، لكل بيئة إلى قيام الساعة، هذا لا يكون إلا من عند الله الذي قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحانه وتعالى هو اللطيف الخبير. اقرأوا في أوجه إعجاز القرآن. باب مفتوح ألفت فيه مؤلفات كثيرة يزيد بها المؤمن إيمانا ويهتدي بها غير المؤمن. باب لدعوة غير المسلمين. ثانيا، معجزاته صلى الله عليه وسلم كثيرة. سأقف مع نوع واحد من المعجزات لأنها باقية، ومتصلة بما ذكرت. من معجزاته إخباره بالمغيبات، ذلك الغيب لا يعلمه إلا الله، ولكنه يطلع من شاء من رسله. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فمن آياته أنه يخبر عن الغيب فيقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وذلك أنواع، ممن يتكلم عن أمر ماضي أو أمر حاضر أو أمر مستقبل. فحديثه عن الماضي كثير جدا، يتحدث عن من كان قبلنا، وجاء أهل الكتاب يتحدون يسألونه سؤال المتحدي عن فتية كانوا في الدار الأول، عن الخضر وموسى، عن ذي القرنين، فيأتيه الوحي فيخبر به صلى الله عليه وسلم. ثم هو يخبر بأمور حاضرة فتقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. خذوا هذه القصة ولتعلموا منها أن المشركين يعلمون أنه صادق وأنه رسول وأنه نبي، لكنه العناد. حديث عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري أن سعد بن معاذ رضي الله عنه أتى مكة معتمرا فنزل على أمية بن خلف، وكان أمية إذا ذهب إلى الشام نزل ومر بالمدينة، نزل على سعد بن معاذ بالمدينة، فقال له أمية انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس طفتا، يعني لا تطف هكذا في وقت. فذهب يطوف، فجاء عدو الله أبو جهل فقال من هذا الذي يطوف بالبيت؟ قال سعد، أنا سعد. قال تطوف بالبيت آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه؟ قال نعم. فتلاحيا ارتفعت أصواتهما، فجعل أمية يقول يا سعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل هذا الوادي، عياذا بالله من هذا السيد في قعر جهنم. وجعل سعد يقول لئن منعتني من الطواف لأقطعن تجارتك إلى الشام، وأمية يقول لا ترفع صوتك على أبي الحكم، وجعل يمسكه. فغضب سعد وقال دعنا منك أي يا أمية، فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك، يزعم يعني يخبر أنه قاتلك. قال إياي؟ قال سعد نعم. قال أمية ما يكذب محمد إلى حد صلى الله عليه وسلم. ليس مجرد أنها نية للقتل، بل إخبار أنه قاتلك. ما يكذب محمد إذا حدث. فأتى امرأته فقال أرأيت ما قال أخي اليثريبي أي سعد؟ قالت وما قال؟ قال زعم أن محمدا قال إنه قاتلي. قالت ما يكذب محمد إذا حدث صلى الله عليه وسلم. حتى المرأة في البيت. فلما كان يا مبذر، وصاح المشركون صاح النفير فيهم، أراد أمية أن يخرج، فقالت امرأة أما تذكر ما قال أخوك اليثريبي؟ فمكث. فجاء عدو الله أبو جهل يقول له إنك من سادات أهل الوادي، فسير يوما أو يومين. فسار حتى قتله الله. إخبار في الحاضر. في موقعة بدر قبل الموقعة حدد نبينا صلى الله عليه وسلم مصارع القوم، مصرع فلان ابن فلان، مصرع فلان ابن فلان. يقول عمر رضي الله عنه كما عند مسلم والذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة موتة ينعي أصحابه قبل أن يأتي الخبر، كما في صحيح مسلم يقول أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن جعفر فأصيب، ثم أخذها في البخاري، ثم أخذها عبد الله بن أبي رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه، يعني خالد رضي الله عنه، خالد بن الوليد رضي الله عنه، إخبار بالحاضر. هذا شيء من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، إعلامه بالمغيبات. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، وأصلي وسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم. أما إخباره بالمغيبات التي لم تقع مستقبل، ذلك أمر عظيم كثير كثير، وهو الذي ألف فيه أهل العلم المؤلفات، ألف فيه البياقي داء النبوة، أبو نعيم الأصفهاني، وابن كثير في بداية والنهاية. وسأذكر لكم 10 أمثلة من إخباره بمغيبات بعضها لم يقع، ونحن نتحدى بها العالم كله أنها ستقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وبعضها شاهدناه بأعيننا. المثال الأول، إخباره عن ظهور الإسلام حتى وهو في مكة وأصحابه يعذبون، في حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه عند البخاري، قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: إن من كان قبلكم كان يحفر، يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض، ثم يوضع المنشار على رأسه فيفر، يفرق اثنتين، ويمشط الامشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يردون ذلك عن دينه. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه. متفق عليه. حصل، عفوا، هذا بالبخاري، حصل كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. روى مسلم من حديث ثوبان عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. والنووي رحمه الله يقول: هذا من معجزاته الظاهرة صلى الله عليه وسلم. حصل كما أخبر، وتمدد الإسلام شرقا وغربا، وليس شمالا ولا جنوبا، قليل في الشمال وفي الجنوب، لكن في الشرق والغرب. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، كسرى والروم، فارس والروم، فارس والروم. ظهور الإسلام، ظهور الإسلام. مثال آخر، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ستفتح مصر، فتحت بعد وفاته بسنوات. قال في حديث أبي ذر عند مسلم: ستفتحون مصر أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرا. ويقول أبي ذر: إذا رأيت رجلين يختصمان في موضع لبنة فاخرج منها. قال أبو ذر: فرأيت عبد الرحمن ابن شراحبيل ابن حسنة يختصم مع أخيه ربيعة في موضع لبنة فخرجت منها. صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه. يخبر عن تمكن الإسلام والمسلمين، وسيفتحون مصر، ولهم ذمة أي حرمة، ورحما يشير إلى هاجر، وصهرا يشير إلى ماريا القطية رضي الله عنها. ثالثا، أخبر صلى الله عليه وسلم أن أسرع زوجاته لحوقا به أطولهن يدا، فكانت زينب رضي الله عنها، زينب بنت جحش، أطولهن يدا بالصدقة. أخبر فاطمة رضي الله عنها أنها أسرع أهله لحوقا به، فتوفيت قبل 6 أشهر من وفاته صلى الله عليه وسلم. رابعا، أخبر صلى الله عليه وسلم عمر وعثمان وعلي أنهم شهداء غزوة أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد وغير ذلك من الأحاديث. بل أخبر عثمان: لعل الله أن يقمصك قميصا، فإذا أرادوك على خلعه فلا تفعل، يعني الخلافة، فحصل كما أخبر صلى الله عليه وسلم. خامسا، أخبر صلى الله عليه وسلم أن ابنه الحسن سيد، قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فحصل ذلك في عام 40 من الهجرة، 40 من الهجرة، بعد وفاته صلى الله عليه وسلم 29 سنة. فتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية، وسمي ذلك العام عام الجماعة، أصلح الله بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين. سادسا، أخبر صلى الله عليه وسلم بقتال أناس بأوصافهم، فحصل كما أخبر صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بنحو 600 سنة. قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر. والنووي رحمه الله في القرن السابع يقول: وقد رأيناهم، أي هؤلاء الترك بهذه الصفة التي وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، الترك الذي أتوا من شرق وشمال شرق آسيا، صغار الأعين حمر الوجوه بياض مع حمر، ذلف الأنوف يعني أفطس، كأن وجوههم المجان أي التروس المطرقة المغلفة بالجلد، إشارة إلى استدارة وجوههم وكثرة اللحم فيها أو في وجناتها. حصل كما أخبر صلى الله عليه وسلم. سابعا، وقد رأيناه بأعيننا، قال في أشراط الساعة في حديث جبريل، حديث عمر عند مسلم، لما قال جبريل: أخبرني عن الساعة، فقال: ما المسؤول عنها بأعلام من السائل؟ قال: أخبرني عن أمارتها، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. لعلكم جميعا رأيتم صور الحفاة العراة رعاء الشاء، وهم حفاة، لهم صور حفاة، ثم صاروا يتطاولون في البنيان، أعلى برج كذا أعلى سكن، كما أخبر صلى الله عليه وسلم، كأنه يراه رأي العين. ثامنا، وهذا يبدأ الآن ويستمر: ستعود أرض العرب مروجا وأنهارا، ستعود أرض العرب مروجا وأنهارا. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يفيض المال، حتى يخرج الرجل بزكاته فلا يجد أحدا يقبلها، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. تابعوا الأخبار لتروا حتى في الربع الخالي، المياه التي تغمر الربع الخالي بينما تحرم منها فرنسا، ستعود مروجا وأنهارا. فإلى المتشككين، إلى غير المسلمين، انظروا هذه الآية، كيف علم نبينا صلى الله عليه وسلم أنها ستعود؟ بل فتشوا في قوله ستعود، ستجدون أنها كانت مروجا وأنهارا، وذلك لا يعلمه العرب، وذلك لا يعلمه العرب، كانت وستعود مروجا وأنهارا. تاسعا، بدأت وسنراها إن عشنا، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب. الدراسات المعاصرة تقول إن أو الأخبار المعاصرة إن الفرات ينحسر بالفعل، حتى يحسر الفرات يكشف عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس فيقتل من كل 199، فيقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. في الأحاديث الأخرى قال: فلا تأخذ منه شيئا أو لا تأتيه، يحسر الفرات عن جبل من ذهب. عاشرا وأخيرا في هذا المقام، أخبر صلى الله عليه وسلم عن قتال الروم، عن مصالحة الروم، عن قتالهم، عن القسطنطينية، عن الفتح، عن الملاحم وقع بعض ذلك وسيقع. أم حرام بنت ملحان في صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش يغزو البحر قد أوجب، أي أوجب عملا يدخله الجنة، وأول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له. قالت لما قال أول جيش يغزو البحر قد أوجب، قالت: أنا فيهم، أنا فيهم يا رسول الله. قال: أنت فيهم صلى الله عليه وسلم. فذهبت معهم ودفنت على الساحل رضي الله عنها. في حديث ذي مخمر عند أحمد وأبي داود وابن ماجه: ستصالحون الروم صلحا آمنا، وتغزون أنتم وهم قوما من ورائكم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون، حتى إذا كنتم ببرج ذي تلول قام رجل فرفع الصليب، قال: غلب الصليب. فقام رجل من المسلمين فقتله، قال: فهنا تجتمع الروم، تغدر الروم وتجتمع للملحمة. أحاديث مفصلة وعلامات بعضها مضت، بعضها رأيناها، بعضها في بداياتها وهي مستمرة، تخبرك وتنبئك عن صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا شيء من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى يعلمنا ما ينفعنا، اللهم اجعلنا هادين مهديين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد في أعلى جنة الخلد. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.